وهذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل للزوج أن يمنع زوجته من أن تكشف وجهها على عمها من الرضاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الجواب لا، لا يمنعها من أن تكشف وجهها على عمها من الرضاعة، لأنه محرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد جاءت هذه القصة في عائشة رضي الله عنها، قال: إنه عمك. نعم.
يقول السائل: هل من السنة إن توضأت وصليت ركعتين بعد العصر يوم الجمعة أن أقنت فيها؟
الجواب لا، ليس من السنة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
يقول السائل: ما الدليل على أن من أنكر آية من القرآن يكفر؟
الجواب: هذا إجماع، ومن الأدلة عليه قول الله عز وجل: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا أن من آمن بالله تعالى وبرسوله وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقل الكافة أو شك في التوحيد أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في شريعة أتى بها عليه السلام مما نقل عنه نقل كافة، فإن من جحد شيئا مما ذكرنا أو شك في شيء منه ومات على ذلك فإنه كافر مشرك مخلد في النار أبدا. واستدل بقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ودليلها أيضا المعنى الأول، الآية الأولى.
يقول السائل: هل صحيح أن من عطس فحمد الله ولم يشمته أحد تشمته الملائكة؟
لا أعلم دليل يصح في هذا.
يقول السائل: ما حال حديث علي مع القرآن والقرآن مع علي؟
هذا هو في مجمع الزوائد للهيثمي تحت باب الحق مع علي رضي الله عنه، قال أن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يريدا علي الحوض. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه صالح بن أبي الأسود وهو ضعيف. وجاء أم سلمة أن كانت تقول: كان علي على الحق، من اتبعه اتبع الحق ومن تركه ترك الحق. هذا موقوف عليها، لكن الحديث الأول حديث ضعيف، وفتش عن مثل هذا لا تجد فيه رافضيا، فتش عن صالح بن أبي الأسود هذا أو بعض رجال السند في مثل هذا تجد فيه رافضيا، لأنهم يدسون يكذبون، أو تجد أن شيخ الإسلام قد أبانه في منهاج السنة نحو ذلك.
يقول السائل: هل تصح صلاة من قرأ سورة الفاتحة بدون أن يحرك شفتيه؟
لا بد من المصلي أن يحرك شفتيه بالقراءة وبالذكر، فما لم يحرك شفتيه لا يقول لا يعتبر ذاكرا ولا قارئا. هذا عبارة عن حديث نفس، حديث نفس ليس بقراءة. وأما قول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملائين ذكرته في ملائين خير، فالمقصود مفرده، سمي ذاكرا إذا ذكر بمفرده وفيما بينه وبين نفسه ما أسمع نفسه، أو من حيث أنه حرك شفتيه. أما مجرد الخواطر في النفس لا تعتبر لا قراءة ولا ذكر.
يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، خاص بأعمال الشر؟
الحديث يشمل ما عمله وتكلم به محسوب عليه من غنم أو غرم، وقوله ما لم تجاوز لي دليل على أنه في المعاصي في الخطايا، في ما لم يعمل خطأ، ما لم يعمل زللا، ما لم يعمل معصية إنما كانت خواطر، أنها غير محسوبة عليه. أن قول الله: إن تبدوا أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء، نزل بعدها ما يدل على أن الله لا يؤاخذ بما كان في النفس، إنما يؤاخذ بما حصل من عمل من قول أو فعل. أما مجرد الخواطر فإن الله عز وجل يعفو فيها ويتجاوز، حتى إن الإنسان ربما يخطر في باله ما لو كان حمامة لكان أحب إليه من أن يكون في باله ذلك. قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا قال ذلك قال الحمد لله الذي رد كيده الوسوء، وقال ذلك محض الإيمان أي ما دام يكره مثل هذا. وقال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث من كتاب العتق 2528 ما لم تعمل به والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك. والمراد بالوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده، ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم كما سيأتي الكلام في حديث من هم بحسنة إلى آخره. ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه لا عتاق إلا لوجه الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ، لأن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن، فكذلك المخطئ والناس لا توطن له. وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن ابن عيينة في آخر ما استكره عليه، وأظنها مدرجة من حديث آخر.
يقول السائل هل يجوز لبس الملابس التي فيها شعار الكفار؟
الجواب ما أحوجك الله عز وجل إلى أن تلبس مثل هذه اللباس التي فيها شعارات الكفار، بعض الشعارات شركية وبعض الشعارات يعني فيها كلام قبيح وغير ذلك، في حالة اضطرار قد لا يجد ما يصلي فيه الإنسان يلبس ما يستر عورته ما كان من هذا، أما أنت في خير فلا يجوز أن تلبس هذه الملابس اختيارا، أما اضطرارا فيجوز. ومن خرج مثلا أخذه السيل وخرج ما وجد إلا مثل هذه يصلي فيها ونحو ذلك أو يلبس حتى يجد غيرها، أما من كان مختارا فلا يجوز أن يلبس شعارات الكفار وما فيه مثل هذا المحرم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم،
يقول
لباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى التزين بالتقوى لي قولا وفعلا ولبسا كذلك خير. نعم.
يقول السائل هل يجوز تقبيل الرأس أو اليد أو الركبة احتراما للجد أو الجدة أو الأب أو الأم؟
هذه أشياء اعتاد الناس، تقبيل الأب في رأسه، تقبيل الأم في رأسها، تقبيل اعتاد الناس في مثل هذا، أما من حيث الدليل ما نعلم أدلة صحيحة في تقبيل الرأس ولا تقبيل اليد ولا تقبيل الركبة ولا تقبيل القدمين، ولكن تقبيل الرأس يعني ماذا في الوالدين أقرب أسهل. وعلى كل فالتقبيل مشروع من حيث هو وللوالدين من باب البر، وأما ما عدا ذلك فالأولى تركه. نعم. وأقبح من هذا تقبيل القدمين، لا يأخذ من هذا قول مسلم للبخاري دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين، هذا ما حجة أستاذ الأستاذين، هذا قول مسلم. تقبيل القدمين وتقبيل الركبتين وتقبيل اليد، حتى تقبيل اليد ما فيها دلة صحة، لا بأس بتقبيل رأس الوالد والوالدة.
يقول السائل لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى قرب قيام الساعة بصيغة الماضي في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟
يعني يسأل الأخ ما العلة أو ما معنى هذا، أما كلمة لماذا السؤال ليس على وجهه بكلمة لماذا قال الله كذا، لماذا قال الله، إنما يكون السؤال ما العلة في قول الله كذا، ما معنى قول الله كذا أو لا. نعم، هذا هو صيغة الماضي لتحقق وقوعها، أتى كأنه قد أتى، قالوا لتحقق وقوعها، كل ما جاء من صيغة الماضي في كتاب الله فليتحقق وقوعه. نعم.
يقول السائل هل من بدع خطبة الجمعة قول الخطيب في نهاية الخطبة الأولى أقول ما سمعتم وأستغفر الله؟
ما ثبت في حديث هذا، جاء من طريق موسى بن عبيد الربذي وقد تصحف إلى موسى بن عقبة، فبعضهم اغتر بهذا الطريق يظنه موسى بن عقبة الثقة وإنما هو بن عبيد الربذي متروك فما صح. وقد أشرنا إلى عدم ثبوت شيء في ذلك في أحكام في بدع الجمعة آخرها في بدع ما يتعلق بدع الجمعة. ومن ثم بحث أخونا الشيخ صالح الرداعي حفظه الله هذا المسألة في جزء مستقل موجود هنا اكتب اقرأه، لم ساق جميع طرقها وأبان ضعفها أنه لم يثبت هذا القول بين الخطبتين أقول قولي هذا وأستغفره، ولم يتحره النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى الصحابة.
يقول السائل ما حال عبد الباسط عبد الصمد وهل تنصحون بالاستماع لقراءته؟
أما حاله ففاسد، عالق لحية، تأثر بإيران، يسمع الأغاني، هو نفسه يعترف انه يقول قال اسمع الاغاني. قالوا من تسمع؟ لمن تسمع؟ قال اسمع الكوكب الشرق، يعني ام كلثوم كوكب الشرق، اسمع لها. وهذا بلسانه، فهو فاسق وعقيدته غير مستقيمه وعنده تصوف، عنده تصوف. واما من حيث قراءته فقراءته يعني عنده صوت عجيب، يعني من حيث الصوت ان يستمع الانسان فقط لمثل ذلك الصوت او كذا، والا فانه فاسق، ولو سمع لغيره كان اولى، والا فصوته عجيب، صوته صوت المنشاوي والحصاري وامثال هؤلاء القراء، عندهم اصوات لكن لا تغتر بقراءتهم المقامات. ان تلك القراءه المقامات انكرها عامه اهل العلم، اعتبروا القارئ بها فاسقا. نعم، حتى انك تجد المغنين يقرؤونها، مغني يعني يتعلم الأغاني على المقامات الفاظ يعني، ويتعلم القراءة على المقامات. نعم.
يقول السائل: ما حال عبد الحميد كشك؟
هو حاطب ليل، قال شيخنا رحمه الله حاطب ليل، تجده يحدث لك بالأحاديث الضعيفة والقصص والإسرائيليات ويجمع ما هب ودب. هذا من حيث الجمع. من حيث المعتقد صوفي، تجد عنده في المسجد نحبة حتى يوم الجمعة، وهم ينحبون في المحاضرات وفي الجمعة، يقول الله 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 الله، وهم ينحبون، ينحبون مثله بدون تورع في جمعة ولا في غيرها. وعنده نزعة ثورية على حاطب ليل، قد مرت له صولة وجولة حتى كان ربما ما تمر، لما تمر مثلا سوقا أو كذا يسمع صوته فيه في البيوت وكذا، لكثرة ما كان يسمعه له، لكن هذا حاله.
يقول السائل: هل سبب حبوط العمل هو الشرك فقط أم أن هناك أسبابا أخرى كذلك؟
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مرتدين منكم عن دينه فيما توكلوا، لك حبطت أعمالهم، الشرك بالله والكفر بالله والنفاق الاعتقادي، كل ذلك محبط للأعمال. فالأعمال لا تحبط بمجرد معصية، من ترك صلاة العصر حبط عمله، لأن ترك صلاة واحدة كفر، كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، نصدق هذا على الصلاة الواحدة أو الأكثر. نعم.
يقول السائل: هل تنصحون بتعلم التجويد عند الحزبيين؟
تعلم التجويد عند أهل السنة، لماذا تذهب عند الحزبيين؟ ولا قدها رغبة؟ أما ترى القراء الآن مثلا يجلسون يقرؤون طلاب العلم في سائر المراكز، وقراء أهل السنة يقرؤون القراءات كلها ولله الحمد، القراءات السبع والقراءات العشر ويقرؤونها، وأنت أيضا خذ لك رواية واحدة تحفص عن عاصم واتقنها وتكفي إن شئت، وإن شئت زدت، ولكن لو قرأتها وأتقنتها تلك الواحدة تلك الرواية، هو يضيف إلى إن شئت رواية شعبة لأنها سهلة قريبة منها، فخير لك من أن تذهب إلى الحزبيين تقرأ، وخير لك من أن يذهب الوقت كله وأنت مع القراءات وما قد أخذت التوحيد ولا قد أخذت كذلك أيضا اللغة ولا أخذت الفقه، وربما يبغتك الأجل وأنت على عقيدة العجائز، ما قد فهمت عقيدة طالب علم وعقيدة يعني داعي إلى الله وما كان من ذلك. خذ قراءة واحدة واتقنها ثم انتقل، وممكن تلك القراءة تطالع فيها وتسمعها، لأن كثير مثلا تفسير الشوكاني فيه، تفسير القرطبي فيه، التفاسير هناك كتب مطبوعة في القراءات تحتاجها، تطالع فيها فيما احتجته. وإنما أنصح أن لا يذهب العمر في القراءات فقط، بما يغني عنه أنك تأخذ قراءة أو قراءتين من الأسهل ثم تأخذ غيرها من العلوم المهمة وتجمع بين هذا وذاك، وتجمع بين علوم القرآن الأخرى أيضا، هناك علوم غير القراءات، علوم مهمة أنت بحاجة إليها. وإياك أن تذهب تقرأ لك على الحزبيين، هذا يعني مزلة، قلنا مزلة لأن من جالس جانس، ولأنك تتأثر به، ولأنك مصيرك إلى أنك ربما يعني ماذا، أنه كما قال ابن عباس: مجالسة أهلها وأمرض، أن القلب يمرض. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من سيجيب حسنة والسيئة هنا؟ نعم، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من يعني مصائب ومن كذا، مصائب من ابتلاءات من كذا، فبسبب ذنبك، بسبب ذنبك. فقوله فمن نفسك أي بسببك. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأيضا أن السيئة تجلب السيئة، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وما أصابك من سيئة فبسبب اقترافك السيئات وبعدك عن الله. والمعنى الأول واضح، وهذا أيضا يشمله، فإنك ترى أن السيئة تصيبك إذا حصل منك سيئة وتساهل في أخذ الدين. تأمل قول الله عز وجل: ما زاغ أزاغ الله قلوبهم. تأمل قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله ما يشعركم إنها إذا جاءت لم يؤمنوا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذن هذا التقليب نتيجة غفلتهم، بعدهم، معصيتهم، عدم إيمانهم أول مرة، فإذن صار ازداد عليهم البلاء والرزق أكثر. تأمل قول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبسبب معصية وهي نقض الميثاق ازدادوا معاصي، تراكمت عليهم المعاصي. تأمل قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. إذن ازداد شرا بسبب بعده ومعاصي، وتسلط عليه الشيطان أكثر. فالآية تشمل المعنيين، تشمل أن ما أصابكم مصيبة من بلاء من أذى من قحط من جدب من أمراض من أسقام، وأيضا تزداد عليكم المعاصي ببعدكم عن طاعة الله، بكسبك أنت وتسببك في المعاصي تزداد معاصي تتراكم عليك.